الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا اليوم أن أنتقل بكم إلى دبي، إلى هذا المؤتمر الذي سيجري من 10 إلى 12 من شهر مايو أيار الحالي. هذا المؤتمر الذي تستضيفه دبي يحتفل بعيده 20، بالعيد 20 على تأسيسه، ومخصص للعناية الحرجة. سعيدة جدا إذن باستضافتي لطبيبين سيشاركان في هذا المؤتمر، دكتور أشرف الحوفي الاستشاري ورئيس قسم العناية المركزة في مستشفى دبي، والبروفيسور عبدو إبراهيم الخوري الاختصاصي في طب الطوارئ. معهما سنفتح هذا الملف، كيف يتعامل الطب مع فشل الأعضاء الحيوية في الجسم، وسأقدم لكم دراسة طبية جديدة تبتكر مضخة صغيرة للأطفال الذين هم بحاجة لعملية زراعة قلب. بإمكانكم متابعة الحلقة اليوم من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعناه على صفحة الفيسبوك، إذن بإمكانكم متابعة الحلقة صوت وصورة. شكرا ريتا محمود في قسم الهندسة، هندسة الصوت والصورة، وشكرا لي سلافة عويشق في قسم التنسيق. أذكركم بأنكم من الممكن أن تطرحوا الأسئلة على ضيفي اليوم على رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحة المستدامة، هذا هو الرقم 00336072949972، على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب، ومن خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00336093331. أرحب بكما دكتور أشرف ودكتور عبدو، أهلا وسهلا بكما في برنامج الصحة المستدامة وعلى أثير مونتي كارلو الدولية.
أهلا بك.
شكرا.
شكرا على استضافة.
شكرا لكما على المشاركة في مهمة التوعية الصحية، وخاصة في مجال العناية الحرجة وكيف يتعامل الطب مع فشل الأعضاء الحيوية في الجسم. وفي البداية سنعرف بطب الطوارئ، بالعناية المركزة، بالعناية الحرجة. من يود أن يبدأ؟ دكتور أشرف؟
ممكن.
تفضل.
طبعا احنا عايزين نعرف الناس إن العناية المركزة هي الوحدة اللي بيتم فيها التعامل مع المرضى ذوي الأمراض الحرجة، اللي دايما بيكونوا محتاجين لمتابعة دقيقة، وفي نفس الوقت إلى محتاجين دعم. الدعم ده بيكون دايما لجميع الأجهزة الحيوية في الجسم، سواء كانت الأجهزة دي الجهاز الدوري يعني القلب والأوعية الدموية، أو الرئتين والنفس، أو باقي أعضاء الجسم الحيوية زي الكلى والكبد والمخ.
شكرا. دكتور عبدو إبراهيم الخوري، هل هناك إضافة خاصة، هل ربما أنت كاختصاصي في طب الطوارئ أنت الذي تتعامل أولا مع الحالات الحرجة قبل أن تنتقل إلى قسم العناية الحرجة والمركزة؟
بالطبع. نعم. دكتور أشرف تفضل وقال شو هي الديفينيشن، شو هي كيف من ميز
تعريف
العناية.
نعم.
تعريف العناية الحرجة، بس العناية الحرجة تبدأ بالأول بقسم الطوارئ، أو حتى تبدأ قبل ما يوصل المريض على قسم الطوارئ. في بلداننا بأوروبا وفي بلداننا بالبلد بلاد الخليج عندنا وحدات أمبولانس وحدات طوارئ بيدخلوا
قسم إسعاف يعني
قسم إسعاف بالأمبولانس يعني بالسيارة طوارئ سيارة إسعاف أو بالهليكوبتر بيروحوا بوصلوا لا منزل المريض أو لحادث سيارة موجود على الطريق وبياخدوا طبيب طوارئ عنده اختصاص بطب الطوارئ بالعناية الحرجة وبتبدأ العناية الحرجة من هالوقت من أسرع وقت ممكن بنبلش نعالج المريض لناخده بأحسن أحسن وضعية على المستشفى وعلى قسم الطوارئ وعلى قسم العناية الحرجة وين بعدين أطباء العناية الحرجة بيهتموا بالمريض وبيكفوا العناية.
شكرا جزيلا لكما بروفيسور عبد إبراهيم الخوري ودكتور أشرف الحوفي، طبعا ستبقيان برفقتنا وننتقل الآن إلى دراسة اليوم، دراسة طبية جديدة تبتكر مضخة صغيرة للأطفال الذين هم بحاجة لعملية زراعة قلب.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
إذن قادت جامعة ستانفورد دراسة علمية جديدة توصلت من خلالها إلى ابتكار مضخة صغيرة يمكن زرعها عند الأطفال الذين يحتاجون إلى زراعة قلب. هذه المضخة الجديدة التي تسمى جهاز المساعدة البطينية جارفيك 2015 هي أكبر بقليل من بطارية AA ويمكن زرعها عند الأطفال الذين يصل وزنهم إلى نحو 26 كيلوغراما وتهدف إلى سد فجوة مهمة في رعاية زراعة القلب عند الأطفال. وإذا تم تأكيد النتائج المبكرة في تجربة أكبر للجهاز فقد يصبح انتظار عملية زرع القلب أسهل عند الأطفال الصغار وعند عائلاتهم. وأخيرا نشير إلى أن فشل القلب لدى الأطفال غالبا ما يستلزم تدخلات عاجلة مثل زراعة القلب، ومع ذلك فإن النقص في الأعضاء المانحة والحاجة إلى الإقامة لفترات طويلة في المستشفى أثناء انتظار التطابق المناسب يعتبر من العوائق الكبيرة في رعاية زراعة القلب عند الأطفال. لذلك تعتبر هذه المضخة الجديدة الأمل الجديد الذي سيسمح للأطفال بانتظار عملية الزرع في المنزل بدلا من المستشفى.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
إذن أعود إليكما دكتور أشرف وبروفيسور عبدو، هل يا ترى إذا نجحت تجربة هذه المضخة الصغيرة التي ستساعد قلوب الأطفال على العمل في المنزل فهم سيحتاجون لرعاية أقل في المستشفى بانتظار طبعا إيجاد القلب المناسب؟
طبعا بالنسبة للموضوع ده مش جديد، الأجهزة الداعمة للقلب زي المضخات اللي بيتم زرعها داخل القلب موجودة بلا فترة طويلة، مش جديدة، جايز ده حاجة جديدة على الأطفال، بس بالنسبة للكبار موضوع زرع المضخة التي تساعد عضلة القلب في حالة الفشل موجودة من فترة طويلة. عندنا مضخات يمكن زراعتها للجانب الأيسر من القلب، وعندنا مضخات يتم زراعتها للجانب الأيمن من القلب، وفي بعض الأحيان بنركب المضخات للجانبين من القلب. زمان قبل ما تتطور الدنيا كانت المضخات دي بتحتاج لبطاريات خارجية وبالتالي كان المريض يكون موجود في المستشفى، دلوقتي أصبحت بطاريات داخلية تستطيع تعمل لفترات طويلة، وكثير من المرضى اللي نجحت معهم زراعة المضخات استطاعوا أن هم ينتظروا زراعة القلب لفترة تصل من 4 لـ7 سنين. يعني إذا المضخات دي تستطيع أن تقوم بعمل بدلا للقلب يتم زراعتها في الجانب الأيسر أو الأيمن ببطاريات داخلية وبتعمل لفترة طويلة لغاية ما المريض يجد متبرع مناسب علشان عملية زراعة القلب.
شكرا دكتور أشرف الحوفي. أتوجه إلى بروفيسور عبد إبراهيم الخوري، طبعا تحدثنا معك عن مراحل رعاية المريض منذ حدوث النوبة الحادث لعله منذ حدوث المشكلة الصحية وحتى وصوله إلى المستشفى حيث طبعا يرعاه أولا الطبيب الذي يهتم بطب الطوارئ. كيف تقرر أنت كاختصاصي في طب الطوارئ بتوجيهه إلى قسم معين من أقسام العناية المركزة في أي مستشفى؟ نعلم أن هناك عدة أقسام ستخبرنا عنها، ولكن متى تقرر أنت بتوجيه المريض إلى قسم العناية الحرجة أو المركزة؟ تفضل.
يا شكرا على السؤال. مبدئيا نحن نعرف انه المرضى وتجوز العرض قسم الطوارئ مش كلهم بيكونوا بحاجة لعناية مركزة
لحسن الحظ.
حوالي 5-10% من هالمرضى بيكونوا بحاجة لعناية مركزة.
نعم.
واغلب الاوقات بهال5-10% نستطيع تثبيت المريض وانعاشه ونعطيه ادويه ونعطيه يعني نوع من العنايه بتخليه انه ما بقى يتحول لعصم العنايه المركزه.
نعم.
يعني فينا نثبت.
اذا النسبه ثابته في كل البلدان، نستطيع ان نقول
حوالي 5-10%،
من 5-10%.
نعم. 5-10% جلوبالي. نعم. مبدئيا بالمستشفيات. نعم. وبنثبت المريض، واغلب الاوقات بيطلع الطابق مش العناية، الطابق يعني الريجولر، طابق الأمراض القلبية، الأمراض.
نعم. إذن أولا يوجه إلى القسم الذي سيرعى المشكلة الصحية، المتخصص في المشكلة.
إذا كان المريض ثابت، إذا كان المريض ثابت ومنه بحاجة لعناية مركزة.
نعم.
إذا المريض بحاجة لعناية مركزة، نحن منقوم بالواجب بأول دقائق بتثبيت المريض ونقله على القسم العناية المركزة. إذا في حال مضطرين نعطيه إنعاش، في حال نعطيه تخدير، في إذا في حال مضطرين نحطه على مكان تنفس اصطناعي، بنعمل اللازم بقسم الطوارئ وبننقله بسرعة لقسم العناية المركزة، وين قعد زملائنا بالعناية المركزة بكفوا العناية للمريض.
دكتور أشرف يعني. دكتور شكرا بروفيسور عبدو. دكتور أشرف الحوفي، كم قسم موجود في العناية المركزة؟ أي أجهزة من الجسم يتبعها قسم العناية المركزة؟ أخبرنا، بنعرف أنه في فشل كلوي، فشل قلبي، ولكن فشل تنفسي. أخبرنا عن كل هذه الأقسام وعن الأجهزة التي تساعد.
عادة العناية المركزة بيتم تقسيمها دايما إلى عناية مركزة باطنية بتتعامل دايما مع الأمراض الباطنية الحادة، سواء كان من القلب أو النفس أو الكلى أو الكبد. وفي العناية المركزة الجراحية اللي هي دائما بتتعامل مع الجراحات المعقدة اللي بيحدث بعدها مضاعفات بتؤدي لما المريض بيكون حالته غير مستقرة ويتطلب ان احنا نتابعه في العناية المركزة. في كثير من الأماكن يتم تخصيص عنايات مركزة لبعض الأمراض المخصصة، زي مثلا ممكن يكون عندي عناية مركزة للإصابات والحوادث، ممكن يكون عندي عناية مركزة لأمراض المخ فقط، ممكن يكون عندي عناية مركزة لوحدات الحريق.
نعم.
لأن المرضى دول بيحتاجوا لنوع خاص من الرعاية، فمن الأفضل ليهم أنهم ما يكونوش موجودين مع المرضى العاديين في العناية المركزة الباطنية أو الجراحية. بالنسبة للأجهزة اللي احنا دايما بتكون موجودة في العناية المركزة، بتكون أجهزة مراقبة دقيقة وأجهزة دعم.
نعم.
أجهزة المراقبة الغرض منها إن احنا نعرف كيفية عمل وكفاءة أجهزة الجسم. يعني أنا يهمني جدا إن أعرف إزاي القلب شغال، وهل بيؤدي الوظيفة بكفاءة ولا لا، هل يستطيع أن هو يضخ كمية كافية من الدم توصل الأكسجين لكافة أعضاء الجسم، ولا القلب ده محتاج مني لدعم، وأي نوع من الدعم مطلوب أن أنا أقدمه للقلب. الجهاز الثاني اللي مهم عندنا هو الجهاز التنفسي. يهمني جدا إذا كان القلب شغال أن هو يلاقي نسبة جيدة من الأكسجين عشان يشيلها ويوصلها لبقية أعضاء الجسم. وبالتالي معظم أجهزة المراقبة عندنا بتكون مركزة على وظائف القلب ووظائف النفس. طبعا بقية الأعضاء مهمة، ولكن القلب والنفس هم الأساس، لأن لو القلب حصل فيه مشكلة أو النفس حصل فيه مشكلة أدت إلى توقف أو نقص الأكسجين، إذا المريض مش هيكمل معايا علشان نكمل علاج بقية الأعضاء.
عندما يصل المريض ولديه مشكلة صحية يدخل قسم الطوارئ، بعدها يتوجه إلى قسم العناية المركزة والطبيب الذي يعالجه، يقول أنه بدأ لديه فشل تنفسي، هنا يجب
التدخل المباشر والسريع.
نعم،
لأن الإنسان لا يستطيع أن هو يعيش بنقص الأكسجين لفترات طويلة.
نعم،
الإنسان عنده قدرة أنه يتعامل مع نقص الأكسجين لفترة قصيرة جدا.
كم هي نسبة الأشخاص الذين بعد الإصابة بفشل تنفسي يستطيعون أن يخرجوا من هذه الأزمة الصحية؟
لا يستطيعوا، لأن نعم، غالبية الأسباب التي تؤدي إلى الفشل التنفسي
نعم،
قد يكون تحتها أمراض مزمنة ولكن نعم، لها مسببات حادة.
نعم،
فإذا استطعت إن أنا أتعامل مع المسبب الحاد وأعالجه، المريض ممكن يرجع لوضعه الطبيعي. إذا كان نفسه قبل كده جيد هيرجع زي ما كان، إذا كان عنده أمراض مزمنة في الرئة هيرجع لوضعه الطبيعي قبل ما يكون. المهم إن إحنا نشخص المرض بدري ونتدخل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، نقدر نرجع المريض لما كان عليه قبل ما تصيبه الأزمة التنفسية اللي أدت إلى فشل تنفسي ونقص الأكسجين.
نعم، سمعنا كثيرا عن وحدات العناية المركزة والحرجة أثناء أزمة كوفيد، وللأسف كنا نعرف أنه فور وضع المريض على جهاز التنفس يعني أغلب المرضى توفوا. لماذا؟
في الحقيقة يعني المعلومة دي ما هيش دقيقة جدا.
نعم،
إنما السبب الرئيسي كان أن مرضى الكوفيد كانوا بيستنوا لفترات طويلة جدا قبل ما يجوا المستشفى.
نعم،
نتيجة لأن المرض كان بالنسبة للناس ذعر محتاج للعزل، فالناس كانت دايما بعيدة عن المستشفى لغاية ما بتوصل الحالة الصحية بتاعتهم إلى مرحلة يصعب التعامل معها.
نعم،
ففي الوقت اللي بيقولنا فيه العناية المركزة بيكون المريض متأخر مثلا أسبوع أو 10 أيام.
نعم،
طبعا من السهل إن أنا أتعامل مع مريض في المراحل الأولية.
نعم،
من السهل إن أنا أدي أكسجين، من السهل إن أنا أدي جهاز تنفس صناعي باستخدام نعم، الأقنعة أو الهاي فلو. لكن لما المريض يكون متأخر لفترة كبيرة وجايلي بنقص شديد في الأكسجين
نعم،
وتأثر شديد في حالة الرئتين، بيكون وضعنا في العناية المركزة صعب جدا، ما نقدرش ان احنا نرجعه مرة تانية. وبالتالي لو المريض جالنا في الوقت المناسب واحنا تدخلنا بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب، النتيجة بتاعته بتكون افضل بكتير من ان هو يجيلنا متأخر.
شكرا دكتور. تفضل بروفيسور عبدو. نعم،
بحب زيد شوية على دكتور أشرف اللي قاله واللي هو أكيد صحيح. يعني أول شيء بالنسبة الأشخاص اللي توفوا بالعناية المركزة منا كتير مرتفعة بالنسبة للحديث اللي يكون العميل ألكن بالسوق.
نعم، إذا كان في تخويف ومبالغة
كبير، المرضى اللي ماتوا حوالي 30-40% اللي هو عدد مرتفع بالنسبة للأيام العادة، بس هذا العدد كمان قدرنا خلصنا كذا مريض من العناية الفائقة أو طهروا من بعد الكوفيد وعاشوا ورجعوا حياتهم مثل ما كانوا قبل. فينا بس نميز بين فترتين، أول فترة من الكوفيد، أول أسابيع الكوفيد اللي هي كنا بعد ما عم نفهم إكزاكتلي كيف المرض عم يتعامل كان بالجسم،
أي بروتوكول نستعمل
إكزاكتلي نقدر نعالجه. بس وقت قدرنا فهمنا قدرنا خلصنا مرضى أكثر بكتير، بالتاني ويف وتالت موجة ورابع موجة خلصنا مرضى أكثر بكتير. بس
نعم،
مرة تانية منقول الكوفيد كمان كان شغلة كتير مهمة، كتير خطرة يعني، والفاكسين ساعدنا كمان،
ولكن كان هناك مبالغة. حتى يعني تقرير الاستشفاء في فرنسا الرسمي الصادر عن الدولة الفرنسية في عام 2020 يقول أنه مثلا اللي دخلوا العناية المركزة فقط كانت نسبتهم 5%، وهي نسبة ليست بكبيرة مقارنة أيضا بالأنفلونزا والجريب.
إكزاكتلي. نعم، مرضى فاتوا بس
نعم،
كمان مش بكمية مخيفة، بس نحن أكيد الإعلام وكل الرأي العام ركز
دخمة
على هالمرضى المخترين.
نعم،
لما دخمة كان في أزمة، لو ما كنا سكرنا كل البلدان وعملنا لوكداون.
نعم،
وين ما كان، بس
نعم،
كان في أزمة مهمة، كان عندنا نقص بالتخوت تبع العناية المركزة.
نعم،
إكزاكتلي. كبرنا عدد العناية المركزة، أسرع العناية المركزة بكل مستشفى، كل مستشفى دوبلت وتربلت العدد الأسرة، كل الأطباء اللي كانوا بيشتغلوا بالعناية المركزة بالإنعاش بالطوارئ كمان ساهموا بإنعاش المرضى بالعناية المركزة كمان.
نعم، إذا نستطيع أن نقول بروفيسور عبدو أنه اليوم في العناية أو أقسام العناية المركزة نستطيع أن نقول أنه كان في مرحلة ما قبل الكوفيد ومرحلة ما بعد الكوفيد يعني كان تمرين مهم بالنسبة لكم؟
هلا اكيد على طول كل مريض جديد بالنسبه لنا بنتعلم شيء جديد بالمريض، بنتعلم شيء جديد مع المريض، عفوا بنتعلم شيء جديد وبنعرف كيف نعالج احسن المريض اللي بيجي من بعده، هيدا شغله اكيد.
نعم.
بس مثل ما تفضل وقال دكتور اشرف، الكوفيد كان شغله جديده علينا، لازمنا فهمناها، اخذت معنا بضع الاسابيع، بس بما انه كنا كلنا متعاونين عالميا وان كنا كلنا عم نقارن دراساتنا وكلنا عم نقارن مرضانا من بعضنا، قدرنا توصلنا بسرعه على بروتوكول عناية، إن كان الهاي فلو يعني الأكسجين بكمية كبيرة، إن كان أدوات التنفس، مكنات التنفس، إن كان الأدوية اللي قدرنا نعطيهم للمريض بعدها.
نعم. سأعود إلى تاريخ طب الحالات الحرجة، و يعني عندما حضرت الحلقة فوجئت أنه جذور طب الحالات الحرجة تعود إلى عمل قامت به ممرضة وليس طبيب، ممرضة بريطانية، والجذور تعود طبعا إلى أعوام بعيدة جدا في عام 1854. من يريد التعقيب؟ دكتور أشرف.
خليني أقول لك على حاجة مهمة.
نعم.
أولا العناية المركزة أساسا بتقوم حول مراقبة وظائف الأعضاء.
نعم.
ومراقبة وظائف الأعضاء ده من الوظائف الأساسية لجهاز التمريض. أنا بدون تمريض يستطيع مراقبة المريض ويشوف العوامل الحيوية بتاعته ويبلغ الطبيب في أقرب وقت بطريقة مظبوطة، الطبيب لا يستطيع أن يعمل. فأنا ما عنديش أي استغراب إن كل التدخلات اللي بعد كده أدت إلى تطور شغل العناية المركزة جاءت من ملاحظات التمريض عن حالات المريض، لأن اللي موجود جنب المريض طول الوقت هو الممرضة، هي اللي تستطيع أن هي تكتشف المشاكل مبكرا. وكل ما كانت الممرضة دقيقة في عملها وقادرة على أن هي تطلع المشاكل بدري، كل ما هيكون التشخيص مبكر والتدخل مبكر وفي وقت مناسب وحيؤدي لنتائج أفضل.
شكرا. طبعا سنعود للحديث عن تعامل الطب مع فشل الأعضاء الحيوية في الجسم بعد هذه المحطة الغنائية. شكرا دكتور أشرف الحوفي، أنت الاستشاري ورئيس قسم العناية المركزة في مستشفى دبي، وأنت أيضا بروفيسور عبدو إبراهيم الخوري الاختصاصي في طب الطوارئ. أعود إليكما، نتابع الحديث عن فشل الأعضاء وعن كيفية تعامل الطب مع هذه المشكلة الصحية، وسنأخذ أيضا الأسئلة التي ستريدنا على رقم الواتساب التالي 00336072947 على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، أو على رقم الاستوديو 00339693341. إذا نعود إليكم جميعا. دكتور أشرف، بروفيسور عبدو، أنا ريتا وسولة، فمباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
انت انت خدت بالك
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا مجددا، وأرحب بضيفي دكتور أشرف الحوفي الاستشاري ورئيس قسم العناية المركزة في مستشفى دبي، والبروفيسور عبد إبراهيم الخوري الاختصاصي في طب الطوارئ. طبعا سعداء أن يكونوا معنا اليوم في حلقتنا التي عنوناها كالتالي: كيف يتعامل الطب مع فشل الأعضاء الحيوية في الجسم. وطبعا في بداية الجزء الثاني ياريت دكتور أشرف الحوفي تحدثنا عن هذه الدورة 20 للمؤتمر الذي سيجري من 10 إلى 12 من مايو من الشهر الحالي أيار إذن في دبي، وسيخصص للعناية الحرجة. إذن الدورة 20 هي مهمة جدا، أخبرنا ما هي أهم النقاط التي ستتحدثون عنها في هذا المؤتمر، وهل هناك الكثير من المشاركين من البلدان الأخرى، البلدان العربية المجاورة كما من البلدان الغربية؟ تفضل.
أولا إحنا يعني فخورين جدا بأن إحنا السنة دي بنقدم النسخة 20 لمؤتمر العناية المركزة. إحنا ابتدينا المؤتمر ده من فترة طويلة، من 20 سنة، وأعتقد إن إحنا نجحنا في إن إحنا نحط اسم دبي على الخريطة العالمية بمكانة المؤتمر ده. المؤتمر بتاعنا يعتبر أكبر مؤتمر للعناية المركزة في الشرق الأوسط. المتحدثين اللي بيجوا عندنا من كافة أنحاء العالم، يعني كمية المتحدثين من أوروبا ومن أمريكا ومن آسيا ومن أفريقيا، بالإضافة إلى الدول المجاورة من الخليج، كمية كبيرة جدا، يعني يتخطى عدد السبيكرز عندنا 275 ل300 متحدث. عندنا كمية كبيرة جدا من الوركشوبس، والدورات دي بيحصل فيها تدريبات على معظم الحاجات المهمة من وظائف العناية المركزة زي السونار والإيكو وبعض البروسيديورز اللي احنا بنعملها في العناية المركزة. احنا كمان السنة دي عندنا حاجة مهمة جدا، ان الورلد فيدريشن للعناية المركزة مشتركين معانا في مؤتمر دبي. الكونسل كله موجود معانا، هيعملوا الاجتماع بتاعهم السنوي عندنا في دبي.
نعم.
وأعضاء الورد فيدريشن كلهم موجودين معانا في البروجرام السنة دي، فمش بس الأوروبيين والأمريكان، ولكن الورد فيدريشن كلها موجودة معانا في المؤتمر.
نعم، يعني الاتحاد العالمي للرعاية المركزة.
في الحقيقة احنا كمان اسمه الجلوبال سامت، يعني الورد فيدريشن سمت العناية المركزة في دورتها 20 سموها الجلوبال سامت في دبي.
نعم نعم، إذن دورة هامة جدا. أنتقل إلى بروفيسور عبد إبراهيم الخوري، هل ستلقي محاضرة في هذا المؤتمر؟ ما هو دورك؟ كيف ستكون مشاركتك فيه؟ تفضل.
أكيد حلقي محاضرة، مش أول سنة بيجي على المؤتمر، صار لي أكثر من 15 سنة.
نعم.
بيجي على المؤتمر.
نعم.
مع دكتور أشرف، يعني مش أقول من المؤسسين، دكتور أشرف من مؤسسين هالمؤتمر، من مؤسسين الجمعية العربية للعناية الحرجة والعناية المركزة. دكتور أشرف متواضع كتير، ما بيعرف عن حاله كتير، بس هو اللي عم يقود هالمؤتمر على الطريق، على هو عم يحط البروجرام العلمي، هو عم بدي مستضيف المتحدثين يعني المحاضرين. وأنا صار لي كذا سنة كمان بشارك معهم، أنا كنت قبل نائب رئيس الجمعية العربية لطب العناية الحرجة بقيادة البروفيسور حسين عبد الرحمة اللي هو رئيس جمعية من حوالي 20 سنة ورئيس مؤتمر كمان. هذا المؤتمر صار ريدي محطوط على خارطة المؤتمرات العالمية بطب العناية الحرجة وطب الطوارئ، لأنه كمان في كمان كم محاضرة، يعني نهار كامل على 3 أيام محاضرة.
نعم. كامل
3 أيام. نعم. ما هي إضافتك أنت بروفيسور عبدو إبراهيم الخوري؟
أنا أحكي عن هالمرة، رح أحكي عن توقف القلب وعن كيف منقدم له تنفس اصطناعي وتكون القلب متوقف، كيف فينا نعالج هالتنفس الاصطناعي عند قلب متوقف بأي. نعم. طريقة فينا نعملها اليوم التكنولوجيا
ستستند على أي معلومات؟ على أي خبرة؟
على خبرتنا نحن الفريق اللي بيتعامل بيشتغل أنا وياه، فريق عندي اللي بيشتغل على الأبحاث ببزنسون شرق فرنسا. نحن بالمستشفى ببزنسون المستشفى الجامعي عندنا فريق درس وعم بيدرس على طول توقف القلب وكيف نعطيه عن تنفس اصطناعي وقت يكون القلب متوقف، واخترعنا جهاز لإداء هذا التنفس الاصطناعي، لأنه لحديد اليوم لحديد من كم أسبوع من كم شهر التنفس الاصطناعي اللي بنعطيه للمريض بنعطيه بطريقة فينا نقول عنا منا كتير ما فينا نعرف شو عم نعطي اكزاكتلي، لأنه ما كان عنا ولا جهاز بيقدر يشخصنا قديش عم نعطي كمية أكسجين، قد عم نعطي أي فريكونس أي
موجة
هي موجة عم نقدر نعطيها.
إذا كنتم تعطون أكسجين دون السيطرة لا على الكمية ولا على الموجة؟
ولا الكمية ولا الفريكونس، الفريكونس اللي هي يعني كم مرة عم نعطيها بالدقيقة. في المؤسسات العلمية بيطلبوا منا نعطيهم 10 مرات بالدقيقة. نحن الأبحاث كلها بينت نحن وعالميا إنه كلنا عم نعطي أكثر من 10 مرات بالدقيقة، وهذا شغلة ما بتساعد الكلب ليرجع ينتعش.
إذا أنت ستنقل الخبرة الفرنسية
مزبوط.
في هذا المؤتمر ستعطيهم فكرة عما يجري في فرنسا
في فرنسا عالميا. لأنه اخترعنا جهاز بيخلينا اليوم نعرف exactly شو عم نعمل نحن عم نعطي تنفس صناعي بحال توقف قلب.
نعم، شكرا بروفيسور عبد إبراهيم الخوري. نعود إلى فشل الأعضاء، كيف من الممكن أن نفهم هذه المشكلة؟ ما هي أسبابها دكتور أشرف الحوفي؟
طبعا الأسباب متعددة، بس الأول يلزمنا أن احنا نفرق ما بين توقف العضو عن العمل وعن فشل العضو عن أداء عمله. ده أمر مهم شوية التفريق بينهم. إذا توقف القلب ينبغي إنعاشه. ده نمرة واحد. بعد كده أبتدي أعرف إيه الأسباب اللي أدت إلى توقف القلب علشان يتم علاجها. فلن نستطيع علاج فشل الأعضاء إلا لما الأعضاء ترجع تستقيم في وظيفتها مرة تانية. إذا توقف النفس البداية إن أنت تنعش النفس، إن أنت تعيد الإنسان مرة تانية إنه يستطيع إنه يستفيد من الأكسجين. بعد كده نستطيع إن احنا نتعامل مع أسباب الفشل. معظم أسباب فشل الأعضاء بتكون من الأمراض المزمنة التي لم يتم السيطرة عليها، أو من الأمراض الحادة التي لم يتم التعامل معها بصورة جيدة. فمثلا لو مريض عنده ارتفاع في ضغط الدم وعنده ارتفاع في نسبة الكوليسترول وعنده تصلب في شرايين القلب، ده معرض ان هو يجيله انسدادات في شرايين القلب. لو انسداد كبير في شريان رئيسي قد يؤدي إلى توقف القلب مرة واحدة. إذا احنا استطعنا ننعش هذا القلب عن طريق عمل الانعاش القلبي والرئوي، نستطيع بعد كده ان احنا نتدخل من اجل اعاده هذا القلب الى وظائفه عن طريق دعمه. الدعم ده بيكون الاول ان احنا بناخد المريض الى مثلا الكاث لاب اللي هو غرفه القسطره، بنعمل له بالون لتوسيع الشرايين ونضع دعامات. في الفتره دي القلب بيحتاج لدعم عن طريق بعض الادويه او عن طريق بعض الاجهزه حتى يستطيع القلب انه يرجع مره ثانيه يتنشط ويستعيد نشاطه وقوته ويستطيع أن هو يؤدي وظيفته مرة تانية. إذا كان حالة المريض وصلة متأخر أو الظروف المحيطة به أدت إلى عدم القدرة على التدخل في الوقت، دايما التدخل بتاعنا لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة. فلابد أن احنا نعرف الأسباب اللي أدت إلى فشل الأعضاء عشان نستطيع أن احنا ندي الدعم المناسب ونرجعها لوضعها الطبيعي. المشابه لي بالنسبة لأمراض التنفس، يعني إذا توقف الجهاز التنفسي عن العمل هينقطع الأكسجين بالكامل عن الجسم والإنسان حيفقد وعيه في وقت قصير جدا. إذا لم يتم إنعاش النفس وتركيب أنبوبة القصبة الهوائية واستخدام جهاز التنفس الصناعي، واستطعنا أن احنا نعيد المريض مرة تانية إلى التنفس الطبيعي اللي يوصل الأكسجين للجسم، نستطيع بعدها أن احنا نشوف الأسباب التي أدت إلى نقص الأكسجين والفشل التنفسي ونعالجها. وإذا تم علاجها بالطريقة الجيدة ممكن الإنسان يرجع زي ما كان قبل ما يحصل له الفشل التنفسي أو قبل ما يحصل له التوقف التنفسي.
شكرا جزيلا. لدينا اتصال من إيطاليا من مستمعنا الدائم والمشارك الدائم في برنامجنا أحمد. ألو أحمد. برونتو أحمد، أهلا وسهلا فيك.
أهلا بحضرتك، وأنا سعيد جدا باستضافة حضرتك الدكاترة، ويعني مستفيدين جدا بالمعلومات اللي حضرتكم بيقدموها لنا.
نعم، شكرا شكرا أحمد على المتابعة اليومية لبرنامجنا. معنا دكتور أشرف ودكتور عبدو، لمن تود أن تتوجه بأسئلتك؟ تفضل.
للدكتور عبدو.
للدكتور عبدو، نعم.
تفضل. أسأل حضرته، لما يكون الإنسان بيتعرض لغيبوبة السكر، عايز أعرف الفرق ما بين غيبوبة السكر والغيبوبة العادية، وإمتى بيروح العناية المركزة؟
نعم، كيف نفرق بين غيبوبة السكر والغيبوبة العادية، ومتى يتوجه المريض إلى المستشفى؟ تفضل بروفيسور عبدو. شكرا أحمد.
شكرا على السؤال. غيبوبة السكر مبدئيا ما في المريض إذا كان عنده سكري في يقع بغيبوبة سكر. المريض اللي ما عنده أي مشكلة سكري قليل كتير يقع بغيبوبة سكر، وهذا شغل كتير بسيطة نفرقها، لأنه المريض اللي عنده سكري عنده إجمالا جهاز بيقدر يفحص فيه السكر يوميا أو حتى كذا مرة بالنهار. سو بشكل إبرة صغيرة بنعمل فحص الجهاز مما كيف يفحصه، يعني حد المريض، وبسرعة فينا نعرف أنه المريض فائت سكر. إذا الغيبوبة الثانية بدنا نشوف المريض، بدنا حد يفحصه، طبيب يقدر يفحصه، وعلى أساسه بيقدر الطبيب إذا في ملزم ننقل على مستشفى أو لا. مش هيك نحن وقتها بدقوا على رقم الطوارئ اللي هو بأوروبا 112، بيرد عليهم طبيب على التليفون أو ديسباتشر أو حدا بيرد على التليفون، بيعطيهم إرشادات ويبعث لهم أمبولانس، بيبعث لهم سيارة إسعاف اللي فيها تقنيين طب طوارئ أو طبيب حسب الحالة عم يشرحوا له إياها. بيوصل هونيك التقني أو الطبيب وبيفحص المريض وعدوه بيقرر أي علاج يعمل له، وإذا في لزوم نقله على المستشفى أو لا.
شكرا شكرا جزيلا. أحمد، هل لديك أسئلة أخرى؟
هل أصل يعني ما هي الإفاحات الأولية لغاية ما يجي الأمبولانس؟
نعم، حتى تصل سيارات قبل وصول سيارات الإسعاف.
إذا المريض غائب عن الوعي، عم بيتنفس بس غائب عن الوعي، لازم نحطه بوضعية يسموها وضعية سيكوريتي، وضعية
الأمان.
الأمان اللي هي lateral security position، بحطوا فيها على الطرف، بيبرموه على الطرف، على جسمه على الطرف، لا تستفرغ يستفرغ لبرا، ما يستفرغ بقلب القصب الهوائي. إذا المريض غاب عن وعي وما عم يتنفس، نعتبرها هيدي حالة توقف قلب، ولازم نبلش دغري إنعاش القلبي دغري، بلش نعمل له مساج كاردياك ديركت، يعني نبلش نعمل له تدليك للقلب ديركت. وهذا مش هيك، نحن بالديسباتش وقت بغرفة العمليات على التليفون بنعطي إرشادات للمتصل فينا كيف بلش يعمل الإسعافات، وبنبقى معه على الخط لحد ما توصل لسيارة الإسعاف اللي فيها تقنيين أو فيها أطباء بطب الطوارئ. إذا المريض غاب عن الوعي وما عم يتنفس بقى، هو كأنه هو يعني بمثابة توقف قلب، مفروض تبلش تدليك قلبي تغري. وإذا كان المريض عم يتنفس بنحطه على عملته يا اليسرى يا اليمين، مش ننطر الإسعاف يوصل.
شكرا شكرا أحمد على اتصالك بنا. شكرا بروفيسور عبدو على كل هذه الأجوبة. ننتقل الآن إلى سؤال وصلنا على الواتساب من كندا من مستمعة دائمة لنا ضحى، بتقول ما المقصود بإنعاش القلب؟ هل هو ضربات كهرباء أم إجراء تنفس اصطناعي؟ ولكم جزيل الشكر. إذا بفتكر بروفيسور عبدو. نعم تفضل.
أوكي تفضل تفضل يا عبدو.
من سيرد؟
هي إذا رح أخذ السؤال. هي كمان توقف القلب عبارة عن شغلتين، يا القلب بصير يضخ بسرعة كبيرة، بصير ينبض بسرعة كتير كبيرة، يبطل في مقدور عليه يضخ، كيف طرمبة المي، وتكن نقول طرمبة المي بتوقف الضخ، طرمبة المي بيجيب الموتور بسرعة كتير. نعم. بطل فيها الضخ.
نعم.
هيك بصير بالقلب، بصير القلب ينبض. نعم. بكتير سريع، بطل. نعم. في ضخ دم، بيوقع المريض بغيبوبة وبتوقف الدورة الدموية بقلب المريض، وبيوصل الأكسجين يوصل على الرأس. هيدا بده شوك كهرباء، بدنا نحط له ديفيبريليتور ونعمل له شوك كهرباء. في شغلة تانية بتوقف القلب، وقت القلب بتوقف كومبليتلي ما بقعد بقى يضخ القلب، ساعتها هم المفروض نعمل تدليك دغري. سو أول ما يلي من نعمل له شوك
وتاني وضعيه وهذا يكون الكلب توقف كومبليتلي من ده بنعمل له تدليك. بالحالتين عندنا اجهزه بفرجونا القلب شو عم يعمل اكزاكتلي وعلى ضوءه الجهاز يا بيعمل شوك يا ما بيعمل شوك.
شكرا جزيلا. وسؤال يأتينا من السودان سأطرحه على دكتور أشرف، هل كثرة المسكنات بتعمل فشل كلوي وكيف تتعاملون أنتم في المستشفى مع هذه الحالة؟
نعم هذا أمر مهم جدا وبنشوفه كثير، إن كثير من الناس بياخدوا أدوية مسكنة ومضادات للروماتيزم، والأدوية ديت مش بس بتعمل بتأذي المعدة وبتؤدي إلى تقرحات في المعدة والإثنى عشر ونزيف داخلي، ولكن جزء كبير منها بيؤدي إلى نتائج سلبية على الكلى. وإحنا شفنا ناس جالهم فشل كلوي حاد بسبب استخدام جرعات حتى وإن كانت متوسطة من مسكنات الألم وأدوية المضادة للروماتيزم. للأسف المرضى لو وصلوا لهذه المرحلة دايما الامر بيتطلب على الاقل غسيل كلى مؤقت، فبنضطر ان احنا نحط للمريض قسطره غسيل وبنوصله على جهاز الغسيل الكلى، وقد يستمر غسيل الكلى لفتره تصل الى من 4 لـ6 أسابيع لغايه الكلى ما ترجع تتنشط مره ثانيه. وبالتالي احنا بنقول للناس تحذير واضح ان الادويه دي ما هياش لعبه او هزار، ما تاخدش اي ادويه بدون داعي وبدون استشارة الطبيب، لأن بعض هذه الأدوية يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. وهذه المضاعفات يعني لحظنا الكويس إن جزء منها كبير بيكون قابل للعلاج وبيرجع للنشاط مرة تانية، لكن للأسف بعض والقليل منها ممكن الكلى ما ترجعش تاني والمريض ينتظر على العلاج بغسيل الكلى لفترات طويلة. فبالتأكيد المسكنات وأدوية الروماتيزم قد تؤدي إلى فشل كلوي، الفشل الكلوي قد يتطلب غسيل كلوي، والغسيل الكلوي قد يكون قصير المدى أو قد يستمر لفترات، وبالتالي ينبغي الحذر جدا من هذه الأدوية.
شكرا دكتور أشرف. وننتقل إلى سؤال وصلنا من العراق، والدتي حصل مع كسر بعنق الفخذ، ونسمع دائما أنه عندما يحدث ذلك مع الكبار في السن تبدأ المشاكل وتحدث الوفاة، لماذا؟ فعلا نسمع إنه
طبعا هو كسر كسور العظام وخاصة عنق عظمة الفخذ أو كسر الحوض
الورك
من الكسور المشهورة في السن الكبير وخاصة في السيدات، لأن العظم عندهم بيكون بيتأثر بهشاشة العظام مع السن نتيجة عدم التغذية السليمة وعدم التعرض للشمس وعدم عمل التمارين الرياضية. لهذا السبب العظم بيكون من الصعب تصليحه، يعني ممكن نعمل له عملية نركب مسامير، ولكن المريض ما بيستطيعش ان هو يرجع مرة تانية بالعلاج الطبيعي، ما بيساهمش في التأهيل الجيد، وبالتالي المريض بتكون فترة رقوده في السرير وعدم الحركة بتاعته طويلة، والمريض اللي ما بيتحركش دايما معرض للمضاعفات. المضاعفات دي قد تكون جلطات في الفخذ، قد تكون جلطات في الأوردة، قد تكون تقرحات في الأنسجة، قد تؤدي إلى التهابات، تؤدي إلى مشاكل. فنعم هو عنده حق فعلا، الكسور بتكون أكثر شيوعا في السن الكبير وأكثر في السيدات، وعلى الرغم من أن احنا بنعمل لها تدخلات جراحية إلى أن نتيجة أن الناس ما بتشاركش معنا جيدا في التأهيل والتمارين الرياضية بعدها قد تؤدي إلى مضاعفات. لكن لو أخذنا الاحتياطات اللازمة وعملنا الإجراءات اللازمة بعد العملية بتكون النتائج إن شاء الله تكون كويسة.
شكرا. سؤال من العراق وصلنا الآن، أنا لدي حصى في الكلى منذ فترة طويلة، للأسف تعود بعد تفتيتها، هل بقاء هذه الحصى سيؤثر على الكلى ويسبب فشل الكلى؟
نأمل ما يحصلش الكلام ده. الحصى اللي في الكلى اللي بتعود مرة ثانية معناها إن إحنا ما عرفناش تركيب الحصوة وما عرفناش سبب ترسيب الأملاح التي أدت إلى الحصوة، عشان كده بترجع مرة تانية. لو إحنا عرفنا من تحليل الحصوة نوع الأملاح وطريقة ترسيبها نستطيع ان احنا بعد كده نمنع حدوث، لكن طالما حصلت يبقى لابد ان احنا نتعامل معها بطريقه من اثنين. اذا كانت هذه الحصوه تؤدي الى انسدادات لابد من شيلها، لان لو ما اتشالتش من مكانها الانسدادات ستؤدي الى تلف الكلى وده هيعمل مشاكل. شيل الحصوه قد يكون عن طريق التفتيت، قد يكون عن طريق الجراحات، على حسب مكان الحصوه وعلى حسب طبيعه الحصوه. لكن من الافضل دايما اذا كان مكان الحصوه حساس او حجم الحصوه كبير ان احنا نتدخل جراحيا علشان نشيلها، عشان لا تؤدي الى نتائج عكسيه على وظائف الكلى. اذا اتعملت في وقتها الامور بتكون كويسه والنتائج بتكون جيده.
آخر سؤال يأتينا من الإمارات، هل الفشل الكلوي لمرة واحدة يعني غسيل الكلى دائما طيلة الحياة؟
أنا قلت في موضوع بس الأول، إذا كان سبب الفشل الكلوي سبب محدد دائما بيكون تدخل بغسيل الكلى بيكون مؤقت بنسبة كبيرة، ما هو 100% لكن بنسبة كبيرة. فإذا كان زي ما أنا قلت مثلا المريض اللي أخذ مسكنات أدت إلى فشل كلوي، بيبقى عندنا نسبة عالية جدا بعد ما نحطه على الغسيل 4 لـ6 أسابيع بترجع الكلى مرة تانية تتنشط وبترجع تمارس وظائفها وبنتوقف عن الغسيل. فإذا كان السبب المسبب لفشل الكلى يمكن علاجه دائما بيكون الفشل الكلوي مؤقت والغسيل بيكون مؤقت. أما إذا كان المرض اللي موجود في الكلى مرض مزمن من زمان، يعني إنسان عنده سكر لفترات طويلة ومش واخد باله منه، عنده ضغط مرتفع لفترات طويلة ومش واخد باله منه، عنده أمراض من أجهزة المناعية ومؤدية سلبا على وظائف الكلى، دايما الالتهابات المزمنة والأمراض المزمنة في الكلى إذا حدث فيها فشل حاد دايما بيكون الغسيل شوية بيطول، لأن الكلى الوضع الأصلي بتاعها لم يكن في أفضل حال. وبالتالي الملخص يكون الأكيوت يعني الحاد يمكن أن يعود بعد فترة قصيرة من الغسيل، المزمن قد يتطلب فترات أطول من كده.
شكرا جزيلا دكتور أشرف الحوفي، أذكر بأنك استشاري ورئيس قسم العناية المركزة في مستشفى دبي. أشكرك أيضا بروفيسور عبدو إبراهيم الخوري، أنت الاختصاصي في طب الطوارئ في مدينة بوزنسون الفرنسية. شكرا لكما، أتمنى لكما مؤتمرا مثمرا وناجحا، مؤتمر الإمارات بدورتها 20 للعناية الحرجة الذي سيجري من 10 إلى 12 من شهر أيار مايو. ونوجه بتحية إلى الرئيس المؤسس لهذا المؤتمر الدكتور حسين أهل رحمة. إذن أتمنى لكم جميعا التوفيق ودورة ناجحة وموفقة. إلى اللقاء، شكرا لكم، شكرا لكل مستمعينا الذين استمعوا إلى حلقتنا والذين شاركوا أيضا فيها. شكرا ريتا محمود، شكرا سلافة عويشق. سأغيب عنكم في إجازة ستكون على مدى أسبوع ونصف، بعدها أعود إليكم مع حلقات جديدة من الصحة المستدامة. بانتظار ذلك أرجو أن تستمعوا إلى أفضل الحلقات التي سنختارها ريتا وأنا. أطيب التحيات لكم، صحة مستدامة للجميع، إلى اللقاء، باي باي.
مشى عدروب الهوى نام بصحى ايديه.